لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 19 إلى بداية فتح حصون خيبر، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع الجزء الرابع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تسلسلت بنا هذه السيرة العظيمة الخالدة، ابتدأناها من قبل الإسلام وصفا لأحوال جزيرة العرب وقبائلها وأديانها والعلاقات الدولية في ذلك الوقت، ثم تنقلت بنا كيف دخل الشرك في جزيرة العرب وكيف دخل الفرس إلى جزيرة العرب والنصرانية واليهودية، عرفنا هذا كله. ثم انطلقنا مع ميلاده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل حين هاجم أبرهة الكعبة، وذكرنا هذه التفاصيل. وانطلقنا في نشأته صلى الله عليه وسلم وكيف تشكلت شخصيته في بداية عمره، ثم زواجه من خديجة، ثم جاء الحادث العظيم بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وبدأ الصراع بين الحق والباطل، وبدأ الضغط على الإسلام، وبدأ انتشار الإسلام قليلا قليلا، والهجرة إلى الحبشة، والتطورات العظيمة التي حدثت في مكة. ثم رأينا كيف حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الطائف وردوه، ثم كيف كان في ذلك العام كذلك موت خديجة وموت أبو طالب أقرب المعينين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحادث الإسراء والمعراج. عشنا في هذه الأجواء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى كان الأمر العظيم أمر الهجرة، وبدأ دولة الإسلام العظيمة، وبدأ الصراع الآن يتحول من صراع فقط ضغط إلى صراع مسلح. ورأينا معارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي المصطلق، وتتالت بنا الأحداث. ثم وصلنا إلى صلح الحديبية، ورأينا كيف استقر الأمر على هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، 10 سنين لا قتال فيها. واستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة لتأديب الأحزاب، الأحزاب الذين جمعهم اليهود. اليهود بعد ما طردوا من المدينة تجمعوا في خيبر وحركوا المؤامرات من خيبر إلى المدينة من أجل أنهم يضغطون على الإسلام والمسلمين، فجمعوا قريشا وبني مرة وبني غطفان وغيرهم من القبائل، بني سليم، حزبوا الأحزاب وهجموا على المدينة، وكان وضع خطير جدا للمسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى سلم ونصر الإسلام والمسلمين، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بنو قريظة، أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى عليهم وذبحهم. لما استقرت للنبي صلى الله عليه وسلم الهدنة بعد الخندق وصار صلح الحديبية، الآن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لتأديب من شارك في الأحزاب، هذه القبائل وبالذات اليهود. وخطط النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل أن يبدأ باليهود في خيبر، وكان زعماء اليهود كنانة بن أبي الحقيق وأخوه الربيع بن أبي الحقيق وسيد بني نضير سلام بن مشكم وغيرهم، كلهم لما أجلوا من المدينة الآن صاروا سادة خيبر وهم الذين حركوا الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبدأ بخيبر لأنها عاصمة تحريك الأحزاب وموطن المؤامرات اليهودية. واليهود سبحان الله على مدى الزمان صراعهم مع الإسلام يحاولون أن لا يكون صراعا مباشرا، لأنهم دائما يهزمون، فكانوا يحركون الآخرين ويستعينون بالدول العظمى ولا القبائل الكبيرة التي حواليهم لتعينهم أو مباشرة تدخلهم في حروب مع المسلمين، وهم يتولون المؤامرات والدسائس. فهكذا كان اليهود، وهكذا كان يهود خيبر، وهذا عهدهم على مدى الزمان. وخيبر بالذات لم يسكنها إلا اليهود، يعني ما كان فيها عرب وقبائل عربية، كانت مخصصة لليهود. هي قرية في شمال شرق المدينة على مسافة حوالي 70 ميل شمال شرق المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج كان جاءه الوعد من الله عز وجل أنه سيفتح له خيبر، وستكون غنيمة سهلة للمسلمين نسبيا، وستكون وراءها غنائم عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن إعلانا أنه لا يخرج معي إلى خيبر إلا الذي شارك في الحديبية، الذين بايعوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا لم يتخلف منهم إلا من كان في شدة المرض. فالله سبحانه وتعالى أنزل آية يقول الله عز وجل في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وتخلفوا ليس عليهم حرج، والله سبحانه وتعالى يعني أعذرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغنم وزعها عليهم كذلك. فجاء الأعراب والمنافقون لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح خيبر، وكانوا طبعا يعرفون أنه نبي ويعرفون أنه يعني وعده صادق، مع ذلك كفروا به، لكن تعودوا منه أنه إذا وعد وعدا ولا تنبأ بأمر سيحدث. فهو الآن أخبرهم خبر عام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحاول أن يخبئ أين سيذهب وفي أي اتجاه سيتجه ومع من سيقاتل، لكن هذه المرة لم يخفي، أعلن أنه سيتوجه إلى خيبر وأن الله عز وجل وعده خيبر وستكون غنيمة سهلة للمسلمين. فجاء الأعراب والمنافقون يريدون المشاركة من أجل الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض. فبدأوا يعني يحتجون: يا رسول الله، نريد الجهاد، نريد الشهادة وكذا. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا عجيبا، قال: الذي يريد أن يخرج معي من غير أهل الحديبية من أجل الجهاد ومن أجل الشهادة في سبيل الله فلا مانع، بس ليس له نصيب في الغنائم ما دام يريد الأمر لله. خلاص، فلم يخرج معهم إلا نفر قليل جدا، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إلا أهل الحديبية أهل بيعة الرضوان. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر في محرم من السنة السابعة للهجرة. طبعا هناك أشهر حرم ممنوع فيها القتال، منها محرم، فهو لا يقاتل في محرم، لكن خرج في محرم لأن السفر إلى خيبر يأخذ وقت، والتحرك بدأ في محرم، أما القتال كان في صفر لأن محرم من الأشهر الحرم. كان في بعض اليهود ما زالوا في المدينة من بقايا بنو قينقاع، لما أجلوا بنو قينقاع ليس كلهم خرج، النبي صلى الله عليه وسلم ما طردهم طردا، أطلقهم لعبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق لما قالهم لك، فلم يهاجر كل اليهود بنو قينقاع، بقى بنو نقير ومجموعة من بني قريظة، فجلس مجموعة من هؤلاء بقوا في المدينة، لم يذبحوا ولم يجلوا، تركوا. فأكثرهم طبعا أكثر بني قينقاع تركوا المدينة وفضلوا الذهاب إلى خيبر، لكن هؤلاء بعضهم بقى في المدينة، وكانوا يعني ميلهم طبعا هم يهود، فميلهم وقلوبهم على بعض وميلهم لليهود. فهذه العشائر اليهودية التي بقت في المدينة كرهوا أن يقاتل إخوانهم اليهود، فأرادوا أن يعطلوا المسلمين، فبدأوا يشيعوا الإشاعات أن خيبر لا تفتح وأن خيبر ستذبح المسلمين ذبحا، بدأوا يخوفوا المسلمين يعطلوا، حتى بعضهم يعني زاد الأمر بدأ يعطل المسلمين، يعني كان بعضهم تعرفون اليهود عندهم تجارة وربا وأموال، فكانوا يقرضون بعض المسلمين أو لهم ديون عند بعض المسلمين، فاشترطوا على بعض المسلمين الفقراء أنهم ما يخرجوا إلى القتال ولا يخرجوا خارج المدينة إلا لما يسددوا الأموال اللي عليهم. فيأتي اليهودي إلى مسلم يقول: أنت عليك دين، ما تخرج من المدينة حتى تدفع لي، يمكن تموت ويروح ديني. حتى واحد من اليهود اسمه أبو شمر يطالب أحد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم، فقط خمس دراهم، يعني نقول مثل خمس ريال، قال: ما تخرج حتى تدفع لي دراهمي، هذا مسكين ما عنده ولا فلس. فقال: لا، اصبر علي، نذهب إلى خيبر ونفتح خيبر وأتيك من غنائم خيبر أدفع لك. قال: لا تفتحون خيبر، أنتم تتوهمون، والله ما تفتحون خيبر، بل تذبحون في خيبر، من يرجع لي ديني، من يدفع لي ديني، ما تخرج. فعندها أخذ الرجل يبحث عن من يساعده، فما في أحد يساعده، وأصر اليهودي فرصة أنه يعطل هذا المسلم. فاشتكى عبد الله المسلم هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا لا يسمح لي بالخروج إلا لما أدفع له خمس دراهم، ويهددني بعشرة آلاف في خيبر، خيبر فيها عشرة آلاف مقاتل من اليهود، فيريد أن يخوفني بهم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفع له دينه. شوفوا الأمانة والصدق. فقام الرجل باع ثوب عنده واضطر أنه بالثوب هذا يدفع دينه. بعد خيبر غنم من غنائم خيبر امرأة، فباعها لهذا اليهودي ودفع أضعاف أضعاف ثمنها. لكن هذه كان من محاولات اليهود في تعطيل المسلمين للذهاب إلى خيبر. لم يكتفوا بهذا اليهود، كانوا يحاولوا أن يسقطوا من معنويات المسلمين. فلما بدأت الاستعدادات أراد اليهود أن يخبروا أهل خيبر أن يستعدوا، فأرسلوا أعرابي من قبيلة أشجع يخبر اليهود، وكذلك الخبيث رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أيضا أرسل واحد من أصحابه ليخبر اليهود أن استعدوا المسلمين جايينكم. انظر، هذا رجل يدعي الإسلام وكذا ويتعامل بهذه الطريقة ويخون الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عيونه في الطريق تراقب الطريق، واستطاعوا أن يمسكوا الجاسوس الذي أرسله اليهود، لكن الجاسوس الذي أرسله المنافقون ما أمسكوه. فوصل إلى خيبر الخبر أن المدينة تستعد لغزوكم، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما ذكرنا كانت هذه معركة على المكشوف، يعني أخبر الناس أنه سيخرج لخيبر وأنها ستفتح له، وطلب من المسلمين أن يستعدوا، لكن طبعا ما كان الخبر بالضبط متى سيأتون، فبدأ المسلمون يستعدوا وبدأ أهل خيبر أيضا اليهود يستعدوا، فجهزوا المياه وجهزوا الطعام وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوهم في أمنع الحصون لديهم، وجعلوا المقاتلين جعلوهم في الحصون التي في أطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى، رتبوا أمورهم لأن عندهم إعلان مبكر جاءهم من المنافقين لعنهم الله. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتم، لأن الوعد واضح من الله عز وجل أنه سيفتح خيبر، معركة محسومة النتيجة مقدرة، وعد من الله عز وجل، فكان في اطمئنان كبير في النفوس أن خيبر هذه ستفتح. واجتمع قادة اليهود يفكرون بهذا الأمر الذي سيأتيهم، ماذا سيفعلون؟ اجتمعوا وبدأت الاقتراحات، فاختلفوا، ناس يقولون نتحصن، وناس يقولون نجهز جيش ونقاتل خارج الحصن. سلام بن مشكم قال الرأي عندي. قالوا ماذا رأي؟ ماذا ترى؟ قال نترك النساء والأطفال عليهم حراسة محدودة في خيبر في الحصون، إذا غزينا في حصوننا نحن نذل، نحن الآن نأخذ جيشنا 10,000 مقاتل نهجم على المدينة، فإذا انتصرنا فهذا ما نريد، وإذا هزمنا نرجع إلى حصوننا، فحصوننا ما زالت بخير. رأي فيه حزم. هنا رفضوا وخافوا، قالوا يعني الأحزاب هجموا ما استطاعوا يفعلوا شيء، فقال لهم ما تصنعون برأيهم لا تأخذون منه حرفا واحدا، يعني ما عندكم عزيمة، ما عندكم إرادة، الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، لماذا ننتظرهم يهجمون علينا؟ لكن لم يأخذوا برأيه. على كل حال كانت هذه مشاركة اليهود، واستقروا أنهم يدافعوا عن خيبر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، قيل أن خرج معه 1430 مقاتل، هؤلاء الذين شاركوا في الحديبية، لكن الفرق هذه المرة أنهم كلهم على الإبل على الجمال، وعندهم 200 فارس، لأول مرة يصل عدد الفرسان إلى هذا الحد. فإذا أول مرة جيش المسلمين يركب، بعادة يمشوا مشي أو 2-3 على بعير يتبادلون، هذه المرة كلهم ركبان وعندهم 200 فارس، والفرس في القتال يعني شأنها عظيم. فوصلت الأخبار بهذه الاستعدادات إلى خيبر، فملأ الخوف قلوبهم، وأرسلوا وفدا من ساداتهم يستعينون بالعرب، مثل ما حركوا الأحزاب الآن بدأوا يتحركوا، فتحرك كنانة ابن أبي الحقيق، توجه الوفد هذا إلى بني مرة، بنو مرة شاركوا في الأحزاب من أعداء الإسلام والمسلمين، سيدهم الحارث بن عوف المري، جاء كنانة بن أبي الحقيق يشجعه أن يشارك في خيبر للدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين، وقال الحارث بن عوف لكنانة قال إني رأيته، شوفوا الآن الكلام كيف بدأت المعنويات العرب حتى تختلف، قال إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر، يعني بدأت الانتصارات تتوالى له، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك في خيبر، فأسقط في يد اليهود الآن قبيلة رئيسية ترفض مساعدته. توجه الوفد اليهودي الآن إلى غطفان، غطفان قبيلة عربية كبيرة جدا من بني مرة، عليها عيينة ابن حصن الذي تحدثنا عنه عدة مرات، يسميه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، هذا رجل أحمق شارك في الخندق 4,000 مقاتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع، كل أراء غلط، يعني في بعض الحكام سبحان الله يعني من مصيبة إلى مصيبة يجرون قومهم، ومن مشروع فاشل إلى مشروع فاشل، ومن اقتصاد سيء إلى أسوأ، ومن كارثة إلى كارثة، هكذا كان الأحمق المطاع، لكن الناس سبحان الله تطيعه، لا يسألونه إذا أمر أمرا، 10,000 لا يسألونه إلى أين وفيما، ماذا تريد فعل وإحنا وراك، فكان يأمر قوم يطيعون، وكان يجرهم من مشكلة إلى مشكلة. فذهب كنانة بن أبي الحقيق ملك اليهود إليه وذكر له أمر محمد وكيف أنه سيهجم على خيبر، فهذا طمع، قال ماذا تعطيني؟ قال أعطيك ثمار خيبر نصف سنة، نصف ثمار خيبر لمدة سنة هذه لك. فطمع، قال خلاص أنا أخرج معك، خيبر فيها أكثر من 40,000 نخلة، فثمارها عظيمة جدا غنيمة سهلة، فأرسل معه فورا 1,000 مقاتل لم يسألونه إلى أين، خرجوا مع اليهود، دخلوا مع اليهود في خيبر وظلوا داخل خيبر يساعدون، قال سأأتيك بعدهم 4,000. فاستبشر اليهود خيرا، الآن بالإضافة إلى 10 عندهم صار 5,000 مقاتل زيادة. وصل الخبر إلى الحارث بن عوف صاحب عيينة بن حصن اللي رفض أن يقاتل، فبدأت المحادثات بينهما، فالعيينة يقول للحارث يا حارث لماذا لا تقاتل اليهود؟ قال يا عيينة إن أمر محمد قد ظهر، قال لا يقدر علينا ولا على يهود. فقال الحارث يقول لعيينة قل سمعت بأذني سلام بن مشكم يقول إن لليهود ذبحين سيذبحون مرتين، ذبح في المدينة وقد تم اللي هو بني قريظة بعد الأحزاب، وذبح في خيبر فلا تشاركهم. هذا الآن الحارث ينهى عيينة. فقال عيينة للحارث: أنت سمعت سنان يقول هذا أنهم سيذبحون في خيبر؟ قال: نعم سمعته في أذني، إذن كانت الأخبار معروفة عند اليهود أنهم سيذبحون. فقال عيينة للحارث: إذن سلام نفسه لماذا يقاتل مدام يعرف أنه سيقتل؟ فقال الحارث: يقاتل حمية عن قومه. فقال الأحمق المطاع: وأنا معه. يعني أشوف الأحمق يعرف أنهم سيهزمون وهم يقولون أنهم سيهزمون ومع ذلك مستعد. أرسل اليهود 1000 ذهبوا مع كنانة ملك خيبر، صار داخل حصون خيبر الآن 11,000 مقاتل، 10 من اليهود و1000 من غطفان، غير المدد الذي سيأتيهم فيما بعد من عيينة 4,000. الآن المسلمون سيواجهون 15,000 مقاتل. وصلت الأخبار طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، مع ذلك بوعد من الله أنه سينتصر وستفتح له خيبر، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية استكشاف، شوف للمنطقة، على رأسهم عباد بن بشر الصحابي الجليل رضي الله عنه، كلهم من الفرسان على الخيول. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني إلى خيبر من شمالها؟ لاحظوا خيبر شمال شرق المدينة، إذن هو سيتجه لها من جنوب الغرب. هو لو هجمها من جنوب الغرب وانهزموا ماذا سيفعلون؟ سيفرون جهة الشام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدهم أن يفروا جهة الشام، فأراد أن يلتف حتى يأتيهم من الشام، عشان إذا هزمهم ما في مكان يفروا إليه. أين سيذهبوا؟ الشام فيها يهود يستطيعون أن يلجوا إليهم، الطريقة هذه لا يستطيعون أن يلجوا. حتى لا يفروا لو حدثت هزيمتهم يذهبوا إلى الشام، أو يذهبوا إلى بعض القرى اليهودية مثل وادي القرى ولا تيماء ولا فدك، هذه كلها قرى يهودية، فيريد أن يقطع عليهم الطريق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل الصحابة الكرام: من يأتيني بطريق من الشام؟ فدله أحد الصحابة على طريق من الشام، فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غريب. أمر أن مقدمة الجيش تكون مستقيمة، ويتحرك الجيش حركة واحدة، فالباقي كلهم وراءه، فالصف ماشي يتقدم. قال: ولا يتقدم أمامنا أحد، انضباط كامل. بعد فترة من السير النبي صلى الله عليه وسلم شاف أمام الجيش شيء يلمع، قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا واحد من المسلمين، خوذته حديد العراسة يلمع. فقال: ائتوني به. وإذا هو أبو عبس رضي الله عنه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم آمر ألا يتقدم أحد على الجيش؟ قال: يا رسول الله، ناقتي نجيبة، يعني ناقتي قوية نشيطة، فأسرعت فما استطعت أن أوقفها. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسه، لا يتقدم أحد على الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم الآن جيش في منتهى الانضباط يتقدم نحو خيبر بمنتهى الارتفاع في المعنويات، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أن يقلل خسائره. 1400 سيقابل 15,000، لا بد من الانضباط. هكذا كانت الاستعدادات لخيبر، هكذا بدأ التحرك لخيبر. في الطريق بينما النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى خيبر، إذ يفاجأ بمفاجأة صلى الله عليه وسلم. عيينة بن حصن قائد غطفان ومعه 4,000 مقاتل لم يتوجهوا إلى خيبر، وإنما انتظروا جيش المسلمين يمر، ثم التفوا وراءه وصاروا يمشون وراء جيش المسلمين. الآن جيش المسلمين مثل ما يقولون صار بين فكي كماشة، أمامه خيبر فيها 11,000 مقاتل، 10,000 من يهود و1,000 من غطفان، ووراءه الآن جيش عدد 4,000. وهذا الجيش اللي 4,000 على رأسه عيينة بن حصن ما تحرك ولم يهاجم، ينتظر لما يأتي المسلمون إلى خيبر يهاجمهم من وراهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن سيد غطفان رسولا، قال: ما أخرجك؟ قال: أنا حليف اليهود وما تهاجم اليهود وأنا ما دافع عنهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لنفتحن خيبر، وقد وعدني الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي خيبر، فارجع. فقال له عيينة: أنت تفتح خيبر؟ ارجع أنت، خيبر لا تفتح، والله لتذبحن أنت ونأخذك أنت وأسراك جميعا، هؤلاء أصحابك كلهم نأخذهم أسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يهدد يتوعد، لكن أحمق راكب رأسه مطاع رافض أنه يتنازل. وسبحان الله كما ذكرت لكم، يعني رجل كان حاكم لكن قراراته كلها غلط، ويجر قومه إلى مصائب متتالية والناس تطيع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قلق منه، يعني هذا جيش ما هو صغير، جيش عيينة الواحد 4,000 اللي وراءه غير 11,000 اللي أمامه، بينما المسلمين كلهم 1,400. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمر في اتجاه خيبر وهو عينه على اللي وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم قلق من وضع عيينة، فأرسل إليه مرة أخرى، قال: يا عيينة ارجع، فعلا خطر شديد يهجم عليه من وراء.
ارجع وأعطيك نصف ثمار خيبر لمدة سنة. فقال هي ثمار خيبر في يدك عشان تعطيني إياها؟
فقال له يعني ستكون في يدي أنا سأغنمها، الله وعدني، ارجع وسأعطيك نصفها. فرفض. قال ارجع قبل أن لا يكون لك شيء، تخسر كل شيء. فرفض
وأصر أن يساعد اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يكمل، وفعلا تحرك جيش عيينة وراء جيش المسلمين وجيش الكفار اليهود أمامه، يعني خطر شديد. لما اقتربوا مسافة من خيبر، عيينة ترك الأربعة آلاف أمر عليهم واحد وانطلق إلى أن راح إلى خيبر، ودخل داخل خيبر حتى كان مع الألف الذين في خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف أن هذا جاد. لاحظوا يعني قوة عيينة، نتكلم إحنا عن قوة كبيرة، يعني 5000 مقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحيد عيينة وغطفان، فأرسل له سعد بن عبادة رضي الله عنه فطلب أن يقابله. فخرج عيينة وبدأ يتكلم مع سعد. فقال سعد ارجع بغطفان، لا تقع في مشكلة، الله سبحانه وتعالى وعدنا أن يفتح لنا خيبر، ارجع ولك ثمار خيبر سنة، ليس نص سنة، سنة كاملة ثمار خيبر لك. هذا الأحمق رفض كل العروض، قال لا تفتحوا خيبر، كيف تفتحوها؟ احنا معهم، هم لوحدهم بحصولهم يكفون، فكيف ونحن معهم؟ فسعد قال له خذ الثمار الآن قبل ما يحصل لك شيء ويحدث الفتح، فلا تأخذ شيئا إلا بالسيف. قال هيهات تقدروا علينا وهيهات تقدروا على يهود، ما بيننا وبينكم إلا السيف. ورفض علينا كل محاولات الإغراء وكل محاولات الصلح والتفاوض. ورجع سعد بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عيينة مصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا حسبنا الله ونعم الوكيل. استمر الجيش، جيش المسلمين يسير أمامه 11,000 الحصون ووراء 4,000 يسير وراءه وهم بينهما. في أثناء السير وإذ بشيء غريب يحدث، 4,000 الذين وراء المسلمين من غطفان هؤلاء فجأة يسمعوا صراخ من خلفهم، أدركوا نساءكم، أدركوا أولادكم، شر في أهلكم. اختفى الصوت. هؤلاء قلقوا على أهلهم أنهم بينما هم خارجين في أحد هجم على قبائلهم، فتركوا ما هم فيه من مساعدة اليهود ورجعوا إلى غطفان. وصلت الأخبار أيضا إلى عيينة بن حصن، أرسلوا من يخبره بالخبر، فأخذ الألف الذين معه ورجع إلى غطفان يريدون أن يحموا أهلهم الذين في غطفان. توجهوا إلى غطفان يريدوا أن ينقذوا أهلهم ونساءهم، وما يدرون ماذا حدث وما هو الخبر، من الذي صرخ، كيف صرخ، لا يدرون، سوى أن في صراخ تهديد أن غطفان هجمت. وصلوا إلى غطفان، ما في شيء، أمان وسلام، اسألوا أهلكم، ما بالكم، في شيء، أرسلت أحد يصرخ فينا؟ قالوا أبدا ما في شيء. فالله أعلم من الذي صرخ بهم، لعله ملك، ما ندري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب، فهذا الرعب الذي يعني كان في نفوسهم هو الذي أرجعهم. طبعا لما وصلوا ولم يلقوا شيئا أمرهم عيينة بن حصن أن يرجعوا مرة أخرى، لكن طبعا هذا أخرهم، وكان هذا التأخير كافي أن تفتح نصف خيبر، وصلوا نصف خيبر كان قد فتحت. فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود. وصار جيش المسلمين بينما هذه الأحداث تحدث عند أهل غطفان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحدو لنا؟ الحداء هو النشيد الذي ينشد، وخاصة الإبل بالليل تحب هذا، يسهل لها المسير وتتحرك مع حركة النشيد. فكان حادي القوم عامر ابن الأكوع، أخو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما، فأخذ يحدو بحداء جميل، شعر جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النشيد والصحابة يستمتعون بهذا الحداء. فمن جمال صوت هذا الرجل وحداءه أخذت الإبل تتمايل، طبعا على الإبل الهوادج التي فيها النساء. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة 20 امرأة خرجنا للمساندة والتمريض وغيرها، من بينهن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. فأخذت الهوادج نفسها تتمايل، ومن شدة تمايل الإبل في الهوادج كادت النساء يسقطن من شدة تمايل الإبل. فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين، قالوا يا رسول الله إنها كادت تسقط. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر المنشد صاحب الصوت الرقيق الجميل، قال رفقا بالقوارير، يعني شوي شوي خليه لأن النساء تأبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا الذي يغني أو ينشد يحدو؟ فقالوا هذا عامر ابن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال عمر وجبت يا رسول الله، ما قلت لأحد يرحمك الله إلا مات. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة. فقال عمر هل لا متعتنا به يا رسول الله، يعني لو ما قلت الكلمة لعله يبقى معنا ويكون بيننا ويساعدنا ونستمتع به. فقال يعني قدر مقدور. وفعلا مات عامر بن الأكوع رضي الله عنه واستشهد في هذه المعركة. لما اقتربوا من خيبر، طبعا خيبر حصون، منطقتين من الحصون سأتحدث عنها فيما بعد، خارج المنطقتين من الحصون مزارع ضخمة جدا لخيبر، ظهرت مزارع خيبر من بعيد، الصحابة من شدة فرحهم نبينت خيبر بدأت التهليل والتكبير، لا إله إلا الله، الله أكبر، بصوت عالي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الصحابة قال أربعوا على أنفسكم خفف فإنكم لا تدعون أصما. الله يسلم. فبدأوا يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والصحابة يدعون، وهم سائرين نحو خيبر. كانت خيبر لهم عادة أنهم طبعا لأن فرسانهم داخل الحصون ومزارعهم الخارج، فكانوا يخشون على المزارعين أن أحد يهاجمهم، فكانوا قبل الفجر كل يوم يخرج مجموعة من الفرسان يستكشفون المناطق حول المزارع، إذا ما في أحد أخبروا المزارعين يخرجوا حتى تبدأ الزراعة وهم في أمان. في تلك الليلة ألقى الله سبحانه وتعالى النوم عليهم فناموا جميعا، فتأخر الفرسان في الاستيقاظ، المزارعين استيقظوا قبلهم خرجوا، فما أحد أخبرهم أن ما في شيء فخرجوا، فخرج المزارعون قبل أن يخرج الفرسان في تلك الليلة فقط، في ذلك الصباح فقط. فبينما هم خارجون دخلوا مزارعهم، لما وصلوا إلى أطراف المزارع وإذ بالجيش قادم، فبدأوا يصرخوا محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس الجيش، لأنه يخمس مقدمة مؤخرة ميسرة ميمنة قلب، خمس أقسام فيسمى الخميس. لما رأوا الجيش بدأوا يصرخوا محمد والخميس، محمد والخميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف يعني خوفهم وفزعهم بسبب ما رأوه من الجيش، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم خاربت خيبر، خاربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساح قوم فاستا صباح المنذرين. الله أكبر، أول علامة هذا النوم الذي ألقي عليهم التدخل الإلهي، وها أول صيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، خربت خيبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. صارت شعارا لصراعنا مع اليهود، ونكررها إن شاء الله قريبا، خربت خيبر، خرب أمر اليهود ومن يعين اليهود ومن يذل اليهود، إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. لما يأتي المؤمنون صادقون مجاهدون يفتح لهم الطريق لقتال اليهود، خربت خيبر، ليس لهم أمل بالنصر، هؤلاء أهل جبن وأهل خوف وأهل فزع، لا يقاتلون من وراء جدر وبعون عالمي، وإلا لا يستقيمون ولا يقفون أمام المسلمين. فكانت أول علامات فتح خيبر وصول المسلمين إليها بهذه الطريقة. الصحابة رضوان الله عليهم طبعا متحمسون، يريدون أن يهجموا، يريدوا أن يتفلتوا، يريدوا أن يهجموا على خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر جميل، قال اصبروا، اصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو. صحيح عندكم وعد بالفتح، لكن مع ذلك لا تتمنى لقاء العدو، إن شاء الله يتم النصر بدون ما تؤذوا، بدون لقاء، إن شاء الله يستسلموا، إن شاء الله يلينوا، يخافوا، وإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا حدث قتال اصبر. فنحن لا نتمنى أن يحدث قتال، نتمنى أن المسلمين ينتصرون بلا قتال، لكن إذا حدث قتال فنحن أهل الجهاد وأهل البلاء، ويجب علينا أن نصبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال ادعوا، وأخذ يدعو الصحابة يؤمنون، اللهم أنت ربنا وربهم، نواصينا ونواصيهم بيدك، وإنما تقتلهم أنت. نحن يعني أدوات بيد الله عز وجل، صحيح هذه نزلت في بدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كررها هنا، أنت الذي تقتلهم يا رب، أنت الذي تدير هذه المعركة، أنت الذي تتحكم فيها سبحانه. فيؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حتى لا ينغروا بأنفسهم، وحتى لا يتوكلوا على أنفسهم، حتى يصفوا نياتهم قبل دخولهم إلى خيبر. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاقتراب من خيبر، ورتب الحراسة على معسكر المسلمين، وجعل أمير الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما إدارة التموين الطعام والماء والترتيبات والخيام هذا كله كان بقيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه، التاجر العظيم المتخصص في مثل هذه الأمور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود يدعوهم إلى واحدة من ثلاثة، إما الإسلام، فإذا أسلموا فيأمنون على أنفسهم ويكونون مع المسلمين ولهم ديارهم وأموالهم. لاحظوا هنا فلسفة في الفتح الإسلامي، يعني الفتح الإسلامي ليس هدفه الغنائم، صحيح خيبر مملوءة بالغنائم وغنيمة عظيمة جدا، لكن نحن أحب إلينا أن يسلموا ويبقى لهم كل شيء. نحن لسنا طلاب دنيا، نحن أهل دعوة إلى الله عز وجل، فإذا أسلموا أمنوا على كل شيء، إذا رفضوا يدفعوا الجزية. نظام الجزية باختصار أن خيبر يحكمها المسلمون، لكن تبقى لهم أموالهم، ديارهم، أهلهم، كل شيء لهم، بيوتهم، ويدفعون مبلغ سنوي مقطوع، دينار من الذهب، شيء بسيط، عن كل مقاتل، والحكم للإسلام في هذه القرية، لكن كل شيء لهم لا يمسون. بل أكثر من هذا أن المسلمين يحمونهم من أي عدو أو الحرب. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى هذا الأمر، فقالوا له يأتيك الرد بعد قليل. رجع الرسول قال بعد قليل يا رسول الله سيأتيك الرد. الآن جيش المسلمين مخيم قرب خيبر ينتظرون الرد على الرسالة، ماذا ستختارون، الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ وإذ فجأة يفتح الحصن، المسلمون متوقعين، رسول يأتي بالجواب، وإذ بجيش اليهود يخرج ويهجم على المسلمين. هذا هو الرد، ما ردوا برد على الرسالة، ردوا بالقتال. وهكذا بدأ القتال فورا، وناس يعرفون أن هذا خلاص آخر فرصة لليهود، فيريدون أن يدافعوا عن خيبر بكل ما أوتوا من قوة. المسلمون طبعا كانوا مستعدين للقتال، واستطاعوا أن يردوا هذا الهجوم، حتى اضطر اليهود أن يرجعوا إلى الحصن ويدخلوا الحصون ويغلقوا الحصون على أنفسهم. فكان الواضح من اللحظة الأولى أنهم كانوا يريدون الحرب. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غريب، أمر بأن تقطع نخيلهم، فبدأ الصحابة بقطع النخيل، 400 نخلة، ضربة اقتصادية على اليهود، هم يعيشون على النخيل. فانخلعت قلوب اليهود لأنهم تعلقهم بالمال هذا أعظم شيء، فقالوا بدأ يتشاورون، انتصرنا لم يبق لنا مال، إذا قطع نخيلنا لن يبق لنا، دعونا ندفع الجزية ونصالحه. لكن سادات اليهود رفضوا، قالوا ما تخضع خيبر، وعزموا على القتال. فلما رأوا أن النخيل بدأ يتقطع ما استطاعوا أن يصبروا، يعني المال لهم، هكذا عهد اليهود دوما على مدى الزمان. فعندها أمر سادة اليهود بفتح الحصون، وخرج فارس بطل من أبطالهم اسمه مرحب، وكان هذا الحصن بقيادة الحارث أخو مرحب. قبل ما ندخل في المعركة وتفاصيلها، نتكلم شوية عن جغرافية خيبر. خيبر منطقتين، الشق والنقاط، هذه منطقة، ومنطقة أخرى تسمى الكتيبة. الشق فيها 3 حصون، النقاط فيها حصنين وتشكل المنطقة الأولى، والكتيبة فيها 3 حصون، فمجموع حصون خيبر 8 حصون، ليست كلها متساوية في الكفاءة العسكرية، بعضها أحسن من بعض. أحصنها من الناحية العسكرية القتالية أول حصن، حصن الناعم الذي حاصره النبي صلى الله عليه وسلم. الحصون الأخرى أيضا محصنة، وكان فيها أحد الحصون محصن فوق جبل جعلوا فيه النساء والأطفال. فخرج مرحب أخو الحارث، وكان المسلمون يتوقعون حسب أنظمة ذلك الوقت أن يخرج بطل يطلب المبارزة، يحدث مبارزة بين 2، يخرج 1 ثاني، فكان المسلمون يتوقعون المبارزة. فبينما هم يستعدون لاختيار واحد لخروج له، فجأة أيضا يخرج مجموعة من اليهود مرة أخرى ويهجموا على المسلمين. خرجوا من الحصون هجوم، تظاهروا بالمبارزة، المسلمون متوقعين المبارزة، فجأة هجوم، هجوم كان مفاجئ ما توقعوا المسلمين. فتزعزع المسلمون وانهزموا تحت هذا، وبدأ الضرب يحدث في المسلمين، وتخلخل الجيش المسلم، حتى وصل ضرب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت، وثبت من معه من كبار الصحابة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا عنيفا، وصبر المسلمون واستطاعوا أن يردوا اليهود، ورجع اليهود داخل الحصن وأغلقوا الحصون مرة أخرى. هذا القتال بهذه الصورة، صحيح المسلمون هم الذين يحاصرون خيبر، لكن اليهود هم الذين يختارون وقت الهجوم، يفتحوا الباب يهجموا متى شاء ويرجعوا متى شاء، يغلقوا الأبواب، ما في إمكانية للمسلمين أن يختاروا الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الهجوم وبعد تزعزع الجيش أمر بفترة راحة وإعادة ترتيب الجيش وإعادة ترتيب التحصينات حتى يستعدوا لمثل هذا. بدأ الصحابة يعني كل واحد أخذ موقعه، اللي أخذ موقعه وثبت نفسه وجهز أغراضه راح يرتاح. فواحد من هؤلاء المسلمين الذين كان جاهز محمود ابن مسلمة، أخو محمد ابن مسلمة البطل العظيم، فرأى هناك حصن مهجور لليهود غير هذه الحصون الشهيرة المعروفة، فأراد أن يكون بعيد عن الإزعاج وكذا ويرتاح، فراح تحت هذا الحصن المهجور وراح ارتاح هناك. اليهود رأوه من بعيد فقالوا من يقتله، فقال بطل اليهود أنا أقتله. ف فتسلل من الحصن حتى وصل إلى الحصن المهجور وصعد فوق الحصن المهجور وأخذ حجر ورماه على رأس محمود بن مسلمة رضي الله عنه، فنزل الحجر على رأسه فأصيب بجرح شديد حتى سقطت جلدة رأسه على وجهه رضي الله عنه، لكن بظل في روح تماسك وقام وهو ينزف دما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على هذا الحال فقال طببوه، حاول يعالجه لكن طبعا العلاج في ذلك الوقت محدود، فمات رضي الله عنه. فكان أول قتيل للمسلمين في خيبر محمود بن مسلم رضي الله عنه أخو محمد بن مسلم. هذا كان أول قتال وأول شهيد. جلس المسلمون يرتاحون بين النطاط والشق، فبدأ اليهود يرمونهم بالنبال ورمي شديد على معسكر المسلمين وبالذات من منطقة الشق، والنبال بدأت تصل إلى المسلمين والرمي يرمي من بعيد لأن من فوق الحصون يرمون، فتأذى المسلمون طول اليوم ما عرفوا يرتاحوا وظلوا يدافعون عن أنفسهم بالتروس وما استطاعوا أن يرتاحوا طول اليوم من كثرة النبال إلى الليل. فلما صار الليل توقف اليهود ما يرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نقل معسكر المسلمين إلى مكان لا تصله نبال اليهود، وفعلا تراجع المسلمون. إذن المواجهة ليست مواجهة سهلة، يعني ليست غنيمة سهلة فتح بسيط، وإنما في دفاع قوي. لما بدأ اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم أحد ولا يخرج أحد إلا بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يدير المعركة ويختار وقت الهجوم، ليس اليهود هم اللي يختارونه. فأول ما فتحت حصون اليهود وخرج بعض الفرسان يريد المبارزة، واحد من المسلمين من بني أشجع من الصحابة لكن ليس من المهاجرين ولا الأنصار، من بني أشجع، بدون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هجم، يريد أن يظهر مكانته وبطولته وقوته يعني، فقتله اليهود. فكان ثاني قتيل لكنه قتل بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قتله مرحب بطل اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الجنة لعاصم، واحد يعصي. هذا العصيان هو الذي دمر المسلمين في أحد، الآن تريدوا تكرروه هنا في خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر يعني قرارا خطيرا، خاف الصحابة بعدهم يريدون الجنة، الآن تروح عليهم الجنة لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الانضباط يزداد. ثم حدث حادث بسيط في قضية خيبر. اليهود طبعا الآن اطمأنوا، المسلمين صاروا بعيدا عنهم ما يستطيعوا يهجموا بسهولة، وكان الرعي الغنم عندهم صعب داخل، صحيح عندهم إبل وغنم داخل الحصون لكن صعب على اليهود أن يرعوا كل شيء داخل الحصون، فكانوا يخرجون الرعاة يرعون حول الحصن، وإذا هجم عليهم المسلمين يرمونهم بالنبال حتى يعود. أحد الرعاة كان أسود من عبيد اليهود، فخرج كأنه يريد أن يرعى الغنم وخرج خارج الحصن وابتعد حتى اقترب من معسكر المسلمين ومعه إبل ومعه غنم، فأمسكه المسلمون ومعه الإبل والغنم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آمنت بدينك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر له يعني يخرج وسط المعركة يسلم، فقال يا نبي الله ماذا أفعل بهذا الغنم اللي عندي، هو أمانة عندي، تأخذونه أنت يا مسلمون؟ قال الأمانات ترجع، شوفوا حتى أمانة أعداء لا يمسها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نأخذ الأمانات. قال كيف أرجع يا رسول الله، لو علموا بإسلامي يقتلوني، أنت تطلب مني الآن أعيد الغنم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعها جهتهم، فبدأ يحرك الغنم فدفعها جهة خيبر، يقولون فسارت تمشي كأنها يرعاها راعي حتى دخلت الحصن فسلم أمانته. فلما حدث الهجوم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم قتل رضي الله عنه، هذا كله في الصباح يعني بعد الفجر أسلم، قبل الظهر قتل واستشهد رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا، وإن معه الآن اثنتان من الحور العين، هكذا في الحديث رضي الله عنه. فالجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، قريبة جدا، والنار كذلك يسيرة، لمن يريد الجنة الجنة يسيرة ومن يريد النار النار يسيرة. فإذا هكذا يعني بدايات المعركة، هكذا الذين قتلوا في بدايات المعركة، هذا من الثلاثة الذين قتلوا رضي الله عنه وأرضاه، أسلم آمن استشهد قبل أن يصلي ودخل الجنة رحمة من عند الله عز وجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يشتد الحصار حول خيبر، بالذات حصن ناعم في خيبر، وبدأت كتائب المسلمين تتابع على اليهود وكتائب اليهود أيضا تتابع على المسلمين، وكل يوم تحدث معركة أو عدة معارك أحيانا لكن بلا نتيجة حاسمة. اليهود كل ما شعروا بالهزيمة رجعوا الحصون، سكروا على أنفسهم الأبواب وتوقف القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يعطي الراية لرجل جديد لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. مرت عدة أيام، مر أسبوع، مرت 10 أيام وهم يقاتلون ما في نتيجة، حصن منيع والحصار مستمر. ثم في يوم خرج مرحب يطلب المبارزة، وأخذ يتبختر بين الجيشين، هو فارسهم بلا منافس، حتى اليهود كانوا يقولون هو بـ1000، وبدأ يصرخ: قد علمت خيبر وأني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. هنا خرج له بطل من أبطال المسلمين، هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في روايتين، في رواية أن قاتله علي، وفي رواية أن التي سأذكرها الآن أن الذي قاتله محمد بن مسلم رضي الله عنه. كلا الروايتين يعني صحيحتين، الله أعلم. على كل حال، محمد بن مسلم استأذن علي رضي الله عنه، قال: الثأر عندي. هذا مرحب هو الذي قتل أخي محمود بن مسلم في أول يوم في المعركة، فأذن له علي بن أبي طالب. فخرج محمد بن مسلم وبدأ القتال العظيم بين بطلين، بطل اليهود وبطل المسلمين. يقول من يروي الحادث، يقول: ما رأيت مثل هذا القتال بين مرحب وابن مسلم. استمر القتال ساعة والناس تنظر، وظل القتال بينهم، ما حد قادر يقتل الثاني، حتى وصلوا إلى الأشجار وبدأوا يتقاتلون حول الأشجار، يلتفون حول بعضهم. ثم صارت بينهم شجرة يتبادرون، هذا يضرب وهذا يضرب، من كثرة ضرب الشجرة تقطعت أغصان الشجرة حتى صارت الشجرة بينهما كأنها رجل واقف، جذع واقف، وهم يدورون حولها يتقاتلان، والناس تنظر: ما هذا؟ أي قتال عظيم هذا؟ ما في أحد قادر على الثاني، بطل اليهود مع بطل من أبطال المسلمين. ثم بعد ساعة من القتال استطاع محمد بن مسلم رضي الله عنه أن يضرب رجل مرحب فسقط على الأرض. فهنا مرحب صرخ، طبعا كانوا يتكلمون العربية، فقال: اقتلني. بدأ الدم ينزف، فنزل عليه محمد بن مسلم برجل الأخرى فقطع رجل الأخرى، قال: اقتلني. قال: ذق الموت كما قتلت أخي، ذق الموت. وتركه، ومرحب ينادي: اقتلني اقتلني، لا تتركني هكذا. فهنا تركه محمد بن مسلم وجاء علي بن أبي طالب فقتله، وقيل أن الذي قتله مباشرة هو علي رضي الله عنه، لكن في الروايتين أن في النهاية الذي قتله علي رضي الله عنه، وأخذ سلاح العظيم، عدة الفخمة، عدة السلاح، وكان له عدة فخمة، ورجع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: قتلت مرحبا يا رسول الله. فقال محمد بن مسلم استغرب، قال: يا رسول الله، أنا الذي قتلته، والله ما تركته إلا ليذوق الموت، شرف، بطل خيبر يقتل على يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت الذي قتلته يا محمد. يا علي، أعطه سلبه، أعطي السلاح والعتاد. فأعطاه، فأخذ محمد بن مسلم سلاح مرحب، فكان نقتل مرحب على يد محمد بن مسلم رضي الله عنه. فكان هذا أول بطل من أبطال اليهود يقتل. هنا خرج الحارث، قائد المعسكر، قائد حصن ناعم، أخو مرحب، وكانت عائلة مرحب هؤلاء كلهم من الأبطال الفرسان، فخرج يطلب المبارزة. فخرج له البطل العظيم من الأنصار أبو دجانة رضي الله عنه فقتله. ثم خرج أخوهم الثالث ياسر ينشد، يقول: قد علمت خيبر وأني ياسر، شاك السلاح بطل مغامر. فهنا خرج له الزبير ابن العوام رضي الله عنه. لما خرج ياسر أخو مرحب كان عملاق، النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، لم يرى إنسانا بطول هذا الرجل، قال: ما أطوله، أترونه 5 أذرع؟ الذراع نصف متر، يعني 2.5 متر. فقالوا: يا رسول الله، بل أطول، أطول من 2.5 متر، عملاق ومدجج بالسلاح ويقاتل. فلما خرج ياسر أراد الزبير بن عوام أن يخرج له، فصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم خافت على ابنها الزبير، ما كانت تخاف، لكن لما رأت هذا العملاق خافت، سيقاتل عملاقا. فقالت: يا رسول الله، أخشى أن يقتل ابني. فقال صلى الله عليه وسلم: بل يقتله ابنك إن شاء الله. فخرج الزبير وهو ينشد رضي الله عنه كذلك، وظل القتال ساعة بين ياسر والزبير. ثم إن الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يضرب هذا العملاق ياسر فقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة لما رأى كيف الزبير استطاع أن يقتل هذا العملاق اليهودي، قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. حواري هو الصاحب المقرب، ففي هذا الموطن سمي الزبير رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أخوهم الرابع عامر أخو مرحب، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك وهو ينشد، فحدث القتال العظيم بينهما، ثم استطاع علي رضي الله عنه أن يقتله. ثم خرج خامس من سادة اليهود من غير إخوانهم، فخرج له محمد بن مسلم مرة أخرى فقتله. فلما رأى اليهود أن كل بطل من أبطالهم يخرج، هؤلاء أعظم أبطال اليهود، كلهم قتلوا بالمبارزة، فقالوا لا نريد مبارزة، خلاص ما هي فائدة، كل أبطالنا ذهبوا بالمبارزة ولم يقتلوا واحدا من أبطال المسلمين، فعرفوا أن المسلمين أقوى منهم في المبارزة ورفضوا بعد ذلك المبارزة. واستمر القتال بعد ذلك على شكل قتال، هؤلاء يهجمون بكتيبة، المسلمون يهجمون بكتيبة، المسلمون ما هم قادرين يدخلوا الحصن، الحصن محصن، وإذا دخل اليهود أغلقوا الأبواب ما في طريقة لدخوله، واليهود يختارون متى أحبوا أن يخرجوا فيقاتلوا. واستمر القتال بين المسلمين وبين اليهود بطريقة الكتائب حول هذا الحصن فقط 14 يوم، المسلمين ما هم قادرين يفتحوا الحصن. في الليلة 15 الحصن فتح في اليوم 15، هذه الليلة قبل الأخيرة خرج يهودي فتسلل، فقبض عليه قائد الحراس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يقتله، فقال أصبر حتى أقابل نبيكم، فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وراءك؟ قال ورائي العتاد والماء والطعام يكفيهم سنوات، والله ما تفتح خيبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت خرجت تخوفني؟ قال لا. قال إذا ما الذي أخرجك؟ تخوفني؟ نحن ما احنا خايفين، نحن نريد أن نقاتل. قال جئت أطلب الأمان. قال لماذا تطلب الأمان وأنت الآن تقول لي الحصون مدعمة؟ قال أنك ستفتح خيبر، كل اليهود يعلمون أنك ستفتح خيبر، هذا مكتوب عندنا في التوراة أنك ستفتح خيبر وأن فيها ذبح. قال فماذا تريد؟ قال أريد الأمان، تعطيني الأمان على نفسي وعلى زوجتي وعلى أولادي وعلى أموالي، ما أريد أن أقاتل، أريد أن أستسلم قبل أن تفتح خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأمان، وأي واحد يخرج يستسلم بدون قتال إحنا مو هدفنا نقتل الناس، نريد أن نخضع خيبر ونلغي الخطر الذي يأتي من خيبر. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، يريد هذا الخبر أن ينتشر. فأخبر هذا اليهودي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذعر والخوف قد دب في قلب يهود، يعني خلاص خيبر أو حصن ناعم جاهز للسقوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يعطي الراية لشخص مختلف، فلما كانت الليلة 15 في الليل اجتمع الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، شخص الله سبحانه وتعالى يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه وهو يحب الله والرسول. فبدأ الناس كلهم يتحدثون من سيكون هذا الذي سيفتح خيبر، والأعظم من هذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت أن أكون أميرا إلا ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله، يعني شهادة أن الله يحبني. يقول تمنيت أن يعطيني الراية. فلما كان الفجر تسارع الناس قبل الأوان، طول الليل كانوا يسهرانين يتكلمون من سيأخذ الراية، من سيفتح خيبر، وجاء المسلمون مجتمعون ينتظرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجيء به فإذا هو أرمد، أصابه الرمد، فقال ما لك يا علي؟ قال والله يا رسول الله ما أرى سهلا ولا واديا، يعني ما أشوف شيء، لا وادي ولا جبل، ما أرى شيء، أغلقت عينه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس أمامه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على عين علي فقام كأنه لم يصبه شيئا، شوف فورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وقال له أنت تدير المعركة اليوم. علي رضي الله عنه البطل المغوار، هذا الشاب العظيم أمير المؤمنين المقرب في الإسلام من أهل البيت الكرام، تجمعت له الخصال، أضف إليها الفروسية وأضف إليها التقوى والعبادة والعلم والفقه والخلق، كامل من كمال المسلمين رضي الله عنهم. فبدأ يجهز جيشا، جيش المسلمين بطريقة جديدة، وعمل خطة لليهود ليفتح عليهم الحصن. طبعا كانت المشكلة الكبيرة ما في طريقة لتسلق الحصن ولا في طريقة لاختراق الباب، لأن كتائب اليهود كانت تخرج تقاتل ترجع تغلق الباب. فعلي رضي الله عنه رتب أمر المسلمين بخطة سرية، كتمها تكتيم شديد، وزع الناس بطريقة لم يتعودوها من قبل، هذا يدل أيضا على القدرة العسكرية الهائلة والعظمة والعبقرية التي تجلت لعلي رضي الله عنه في ذلك اليوم. فانتظر علي رضي الله عنه، فلما خرجت كتيبة اليهود كعادتهم، علي رضي الله عنه هو الذي يحمل الراية بنفسه، والراية هي التي تحرك الجيش كما ذكرت لكم سابقا، تحركات الجيش في ذلك الوقت نظام الاتصالات عندهم الراية هذه، إذا تراجعت الراية يعني يرجعوا، إذا تقدمت تقدموا، إذا حركها يمين يعني جهة الميمنة تتحرك، وهكذا علامات يتفقون عليها هي التي تحرك الراية. فعلي رضي الله عنه هو الذي أمسك بالراية بنفسه، يعني عادة يعطون الراية لشخص وقائد الجيش هو الذي يعطي الأوامر لصاحب الراية، لكن أن علي رضي الله عنه يريد دقة كاملة فأدار الأمر بنفسه، طبعا هذا في خطر شديد عليه، وهذا يدل على بطولته وفروسيته رضي الله عنه. خرجت الكتيبة واصطدم المسلمون مع اليهود، وبدأ علي رضي الله عنه يتراجع. المسلمين مستغربين، يستطيعوا أن يردوا اليهود لكن قائدهم يتراجع وهم يتقدمون. الصحابة متعجبين، هم يستطيعوا أن يتقدموا والقائد يتراجع، فتحت تحرك الراية اضطروا أن يتراجعوا، وهم في منتهى الاستغراب لماذا لا يهجمون، لكن على تحركات الراية يتحركون، فبدأ علي يتراجع واليهود يتقدمون، وعلي يتراجع واليهود يتقدمون، وإذ بالمفاجأة العظيمة يهز علي الراية رضي الله عنه يمنة ويسرى، وإذ هو مجهز كتيبتين من اليمين واليسار مختبئتين، فانطلقت الكتيبتين خلف اليهود نحو الباب، باب اليهود ما زال مفتوح ينتظرون كتيبتهم ترجع، والكتيبة مشغولة بقتال المسلمين، وفجأة شافوا إن في كتيبتين ليس همهم القتال، همهم الباب، يريدون أن يفتحوا الباب. فهنا شعروا بالخطر الشديد، أنهم إذا وصلت الكتيبتين إلى الباب سيدخل المسلمون إلى حصن ناعم. اليهود تركوا القتال وبدأوا يتسابقون، يريدون أن يسبقوا المسلمين إلى الباب حتى يغلقوه، ووصل اليهود مع المسلمين عند الباب، وبدأ القتال عند الباب، واليهود اللي في الداخل والذين في الخارج يريدون أن يغلقوا الباب، والمسلمون يقاتلون حتى لا يغلق هذا الباب، وصارت معركة باب حصن ناعم، وظل القتال، والمسلمون يتدافعون يمنعوا الباب من أن يغلق، واليهود يدفعون الباب ليغلق، وبهذه الخطة العجيبة ما استطاع اليهود أن يغلقوا الباب، واستطاع بعض المسلمين أن يدخلوا ويقاتلوا الذين عند الباب، وهجم باقي الجيش. لما رأى اليهود اللي في داخل الأسوار أن الجيش هجم عليهم والباب ما زال مفتوح، عرفوا أنهم سيدخلون، فتركوا كل شيء، والذين عند الباب بدأوا يفرون وبدأوا يتسورون الأسوار وينطلقون، وتركوا كل ما في الحصن من طعام من سلاح، وتوجه اليهود الذين فروا نحو الحصن التالي، حصن الصعب ابن معاذ، وفتح الله سبحانه وتعالى على يد هذا الإمام العظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول حصون خيبر، أول فتح في خيبر على يد علي العظيم رضي الله عنه، بداية الفتح. ورغم كل هذه الفوضى، طبعا المسلمون مشغولون أنهم يفتحوا الحصن بأي طريقة، ما انشغلوا باليهود الذين فروا، تركوهم يفرون، بس أهم شيء أن الباب لا يغلق، ولم يؤسر أحد من هذا الحصن رغم هذه الفوضى الشديدة، واستطاعوا كلهم الفرار، واستقر الحصن الأول للمسلمين، والآن بدأ التحرك نحو الحصن الثاني، حصن الصعب ابن معاذ. فتح حصن ناعم بداية الفتح، لولا هذا الفتح ما كسرت خيبر. فكانت خطة علي رضي الله عنه المحكمة وعبقريته العسكرية التي تجلت هي التي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتحن الله على يديه، وفعلا فتح الله على يديه، وجاءت البشارة له بأن الله تعالى يحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو يحب الله تعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله من لا يحب علي رضي الله عنه. حب أمير المؤمنين علي وحب أهل البيت في قلوبنا، نحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عترة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لقرابته، لكن لفضلهم وبذلهم وعطائهم للإسلام رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم استقرت له الآن الأمور في الحصن الأول وسيطروا عليه، وبدأ التحرك نحو الحصن الثاني. طبعا لاحظوا أن الأسماء أسماء عربية، أنهم كانوا يعيشون في جزيرة العرب، ومثل ما ذكرت لكم سابقا اليهود إحنا صحيح يتكلمون السريانية فيما بينهم، لكنهم يتقنون العربية والأشعار العربية ويلبسون اللبس العربي ويأكلون الأكل العربي، يعني لا تكاد تفرقهم عن العرب، سوى أن عندهم دين خاص وأن عندهم لغة خاصة، وطبعا هم من سلالة بني إسرائيل. الآن بدأ التحرك نحو الحصن الثاني. كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن كل يوم يعطي الراية لشخص جديد، ينقل الراية لأجل أنه يعني يشرف قومه، وحتى لا يعني بعض الناس يزعلوا، فمرة يعطي للأوس، مرة يعطي للخزرج، يوزع الرايات بينهم. فأعطى الراية في ذلك اليوم في فتح حصن الصعب بن معاذ، أعطاها للحباب بن المنذر رضي الله عنه. المسلمون تحسن حالهم لأن ما كان عندهم طعام، فالآن بدأوا يأكلوا من الطعام اللي موجود عندهم في حصن ناعم، وأخذوا ما يكفيهم من الطعام من حصن ناعم إلى حصن الصعب. عند حصن الصعب بينما هم كذلك إذ أصابهم الجوع في مسافة بين الحصنين، والتحرك الطعام ما هو سهل، فجماعة من بني أسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد شاركوا في الحديبية من الأنصار رضي الله عنهم، يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أصابنا الجوع، فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام يعطيهم. فقال اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه طعام وأكثره ودكا، يعني دهن ولحم وطعام، وكان أكثر حصن فيه طعام هو حصن الصعب ابن معاذ، الذين هم الآن المسلمون يحاصرونه بعد أن فتح حصن ناعم. في اليوم الأول من أيام الحصار للحصن الثاني، خرج فارس من فرسان يهود يطلب المبارزة اسمه يجشع، فخرج له الحباب بن منذر بنفسه فقتله، فخرج رجل آخر من اليهود، فخرج له أحد الأنصار فقتله، فكلما خرج مبارز قتله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هكذا بدون قتال استمرت المبارزات فقط، لكن ما في قتال ولم يفتحوا الباب. بينما هم كذلك المسلمون محاصرون الحصن ينتظرون معركة، إذ مجموعة من الحمير أجلكم الله، حمار المعروف ماشية، فأمسكها المسلمون وذبحوها وبدأوا يطبخونها. الصحابة ما كان عندهم يعني لحم يأكلونه، فمن شدة الجوع ذبحوا الحمير وبدأوا يطبخونها. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عن قصة الحمير هذه. ثم بينما هو يعني يستكشف الجيش، شاف القدور مملوءة باللحوم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله وجدنا حميرا فذبحناها نريد أن نأكلها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. حرم النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي، الحمار الوحشي الزيبرة، هذا الحمار الوحشي جائز، أما الحمار المستأنس الأهلي، حمار الأهلي المستأنس فهذا حرام لا يجوز أكله. وحرم عليهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم زواج المتعة. زواج المتعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه لهم فيما مضى، وهو أن الواحد يتزوج واحدة في فترة مؤقتة ثم يتركها، هذا في الدين حرام، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ذلك الموضع كل ذي ناب من السبع، أي سبع له أنياب يأكل بها، وكل ذي مخلب من الطيور اللي عنده مخالب يأكل فيها، فكل حيوان مفترس وكل طير مفترس يفترس الطيور الأخرى والحيوانات، هذه كلها حرمت بالإضافة إلى تحريم المتعة وتحريم الحمير أجلكم الله، حرمت كلها عند حصن الصعب أثناء فترة حصار خيبر. من الأشياء اللطيفة التي حدثت، يعني احنا نحاول أن نخفف يعني كل معارف، نقول لكم بعض الأشياء اللطيفة. كان اليهود يأمنون على حصونهم لأن ما كان أحد يستطيع أن يقترب بسبب النبال، يرمون النبال من بعيد، فكان مثل ما ذكرت لكم سابقا أنهم الرعيان يخرجون يرعون الغنم حوالين الحصن، فكانوا أحيانا يفتحون الحصن يخرج بعض الرعاة يرعون الغنم حول الحصن ثم يرجع الراعي هو معه الشيخ. فالمسلمون جائعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الخراف خارجة معهم راعي، فقال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بشيء من الشياه، يعني من يغامر يأتينا بشيء من هذه الشياه، تحدي للصحابة. فقال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله، فذهب وتسلل يزحف يزحف يدور هكذا حتى اقترب من الغنم، وفجأة بشكل غريب جدا قام فأمسك نعجة بيمينه ونعجة بيساره وانطلق، يقول أخذ يجري بهما كأنه لا يحمل شيئا، قد يذكرني ببعض أبطال القوة هكذا، يعني سبحان الله قدرتهم على حمل الأشياء. فجاء يركض بخروفين حتى وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وليمتك يا رسول الله كل. فكانت هذه شجاعة وفدائية، وكانوا يتنافسون. لاحظ يعني هذاك الجو كل جو جهاد وفروسية وبطولية وتدريبات، فكانت يعني البطولة بمثل هذا بالنسبة لنا قد تكون غريبة، لكن بالنسبة لهم يعني هذا كان جزء من حياتهم. أيضا اليهود لما شافوا ذلك بدأوا يرمون رمي أعلى حتى يعرف المسلمون أنهم مستعدين أن يصيبوهم، فبدأ يزداد الرمي ووصل الرمي إلى الصحابة الكرام، فبدأوا يتترسون بها. بينما المسلمون مشغولون بهذا التترس من النبال، وإذ بفجأة ينفتح الحصن وخرجوا بهجوم كاسح، والمسلمون مشغولون برد النبال، فانكشف المسلمون وبدأ القتال حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. هم وصلوا له في المرة الأولى عند حصن ناعم، الآن وصلوا عند حصن الصعب، بل أسوأ في هذه المرة. تحت هذا الهجوم المفاجئ اللي ما توقع المسلمون فر الصحابة الكرام، ولم يثبت سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة فقط. وانهزم المسلمون أمام حصن الصعب بن معاذ، ولم يبق إلا نفر قليل حول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ببطولة عظيمة وبدأ يصرخ: يا عباد الله أين تفرون؟ يا عباد الله أين تفرون؟ والناس تفر أمام هذا الهجوم، فبدأ يصرخ: يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة الذين بايعوا على الموت عند الشجرة يوم الحديبية. فلما انتشر الخبر بدأ كل واحد ينادي الثاني: يا أصحاب الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان، رجعوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف منهم أحد، واستطاعوا أن يردوا اليهود. لكن قتل في هذا الهجوم السريع من اليهود 3 من الصحابة قبل أن يرجع الباقي. هذه العودة السريعة فاجأت اليهود، صرخ واحد من النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة، أرجعتهم. فوجئ اليهود، جيش هفار منسحب يرجع بهذه السرعة، بل أكثر من هذا، بدأوا يهجموا على اليهود، وظل المسلمون وراهم، وحاولوا أن يغلقوا الحصن فلم يستطيعوا، فانقلبت الهزيمة بثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعودة أهل البيعة. انقلبت الهزيمة إلى نصر، ودخل المسلمون مع اليهود إلى الباب، دخل المسلمون مع اليهود إلى الباب، وانقلبت كما ذكرت الهزيمة نصر، وفتح حصن الصعب بن معاذ، وأسر بعض اليهود الذين فيه، ولكن الباقون فروا وتوجهوا إلى الحصن الثالث، حصن قلعة الزبير. إذن سبحان الله، كادت تكون هزيمة على المسلمين، والآن انقلبت هذه الهزيمة إلى نصر، وسيطر المسلمون على الحصن الثاني من حصون خيبر، حصن الصعب بن معاذ. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو الحصن الثالث، حصن قلعة الزبير. عند هذا الحصن حدثت عدة أمور. أولا أنهم وجدوا في الحصن الثاني، حصن الصعب، طعام كثير كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الحصون طعاما وودكا ودهنا ولحما، يعني طعام كثير. الأهم من هذا أنهم وجدوا آلات حربية ثقيلة، وجدوا المنجنيق الذي يقذف الحجارة، يضعون فيه الحجارة ويقذفونه، وكذلك يقذف النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الرجل الذي كان قد استسلم قبل المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان، قال: أسألك بالله لمن جهزوا هذه الأدوات؟ هذه أدوات حربية ثقيلة، مثل دبابات وصواريخ طويلة، يعني بالنسبة لذاك الزمان أسلحة دمار شامل كما يقولون، يعني شيء كبير. لمن؟ اليهود ما عندهم معارك مع أحد إلا المسلمين، فلمن يجهزوا هذه؟ فقال: جهزوها لك. سبحان الله، الآن تبينت أن المؤامرة شديدة، وتبينت أنهم يعني كانوا معدين خطة طويلة المدى، ليس فقط لحماية خيبر وإنما للهجوم على المدينة. فإذا سبحان الله، فتح هذا الحصن الثاني الصعب ابن معاذ هدأ هذا الهجوم اليهودي الخطير الذي كان ممكن أن يحدث على المدينة. ووجد فيه شيء آخر يسمونه الدبابات، سأصفها لكم بعد قليل إن شاء الله أيضا. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيه طعام كثير جدا، كان الجوع قد أصاب المسلمين، الآن كل هذا يعني الآن خفف عن المسلمين. أيضا من الأشياء التي حدثت عند حصن الصعب مع الطعام الكثير الذي وجدوه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم براميل آنية ضخمة كبيرة مملوءة بالخمر، واليهود يعني عندهم قضية شرب الخمر هذه متوسعين فيها رغم أنها من المحرمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسرها. واحد من الصحابة يسمونه عبد الله الخمار، وقيل عبد الله الحمار، هذا الرجل كان قد امتنع عن الخمر لما حرمت الخمر كما أمر الله عز وجل، لأنها خمر خبيثة وهي أم الكبائر ومصائب الناس فيها، يعني سبحان الله من استدام الخمر وتعود عليها يعني سبحان الله أذى نفسي وأذى جسدي وأذى عقلي. يعني حتى أنا كنت أقرأ في فترة قريبة بالقضايا الطبية أن حتى القليل جدا من الخمر له تأثير، حتى لو كان أقل القليل له تأثير على بعض الأنزيمات، حتى لو لم يسكر له تأثير على الأنزيمات وكذا. فالله سبحانه وتعالى ما حرمها من عبث، الله سبحانه وتعالى حرمها لأنه يعلم ما ينفع البشر، هو خالقنا سبحانه وأعلم ما ينفعنا. فمن ابتلي بشيء من هذا فليتق الله عز وجل وليستغفر الله وليتب إلى الله. فهذا الصحابي كان قد تاب وترك الخمر رضي الله عنه، لكن لما رأى الخمر يعني كميات كبيرة تسيل أمامه اشتاقت نفسه للخمر وغلبه الشيطان فشرب منها. فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله رجع عبد الله لشرب الخمر. كان حكم الحد في الخمر لم ينزل، يعني حرمت لكن لم ينزل أنه يضرب بطريقة معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع نعله من رجله الشريفة وبدأ يضرب بها الرجل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم عذره بضربه بالنعال. ضرب النعال معناه إهانة، فالصحابة كلهم قاموا كل واحد ينزع نعاله ويضرب. هذا فيه يعني إهانة شديدة، فيه رسالة لكل مسلم في ذلك الوقت ولكل مسلم بعده بما فيها زماننا وكل زمان، إن يعني هذه ذلة، يعني عيب. أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل وأعطاك يعني نعمة الهداية، كيف أنت بنفسك تلغيها؟ فأذل بهذه الطريقة. لكن أثناء هذا الضرب حدث موقف لطيف أريد أن أعلق عليه. عمر رضي الله عنه وهو يضرب الرجل بالنعل قال لعنك الله تشرب الخمر فقد حرمها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال يا عمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شوفوا سبحان الله، أنا أريد أن أقف عند هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن من؟ يتكلم عن واحد عاصي يرتكب كبيرة يشرب خمر لكن مع ذلك يحب الله ورسوله، هذا غلبه الشيطان. يا إخواني يا أخواتي، الشيطان قد يغلبنا، فالمعصية شيء وحب الله والإيمان شيء آخر. يعني الإنسان إذا تاب ورجع وكذا الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يعني الذي يرتكب شيء من هذه المعاصي ومن هذه الكبائر لا يستسلم للشيطان، لا يقول خلاص أنا ما في فائدة وأنا نجس وأنا كذا، لا، وإنما يعود. وكثير سبحان الله نحن عرفنا سبحان الله لما عشنا في الغرب وكذا رأينا كثير من الناس يعمل معاصي وفي نفس الوقت يحب الدين ويحب الإسلام ويحب الصلاة ويأتي لقيام الليل ويستغفر ويتصدق ويعمل الخيرات ويرجع للمعاصي. نصيحتي هنا أنك قاوم نفسك وجاهد نفسك، كن مع أهل الخير والصلاح، احرص على المسجد سبحان الله، المسجد أساس كل خير، احرص على القرآن، ادفع السيئة بالحسنة تمحوها، يعني إذا فعلت سيئة الحقها بحسنة الله سبحانه وتعالى يمسحها. لكن لا تستسلم للشيطان، لا تقول أنا والله خلاص نجس، ولا تقول عن نفسك أنا ما فيني فائدة وتستسلم للشيطان، كلا، وإنما ننطلق في عمل الخيرات. ممكن الإنسان يعني يخلط عمل صالحا وآخر سيء، يحاول أن يبذل الحسن ويصفي قلبه قدر ما يستطيع، لكن إياكم أن تستسلموا للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المعنى الشريف في هذا الموقف، يعلمنا أن الإنسان ممكن يكون عاصي وفي نفس الوقت محب لله ورسوله، فإياكم أن تنزعوا الحب من قلوبكم. من الأحداث أيضا التي حدثت في هذا الحصن الأخير الذي سيطر عليه المسلمون، حصن الصعب بن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أحد ملوك اليهود سلام بن مشكب، كان مريضا ما استطاع أن يفر، الباقين فروا، فأسر هذا واحد من ملوكهم، أسر في هذا الموقف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى يكسر تكسر معنويات باقي الملوك، فانتشر الخبر بقتل هذا. ثم بعد قتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصعدوا فوق الحصن ويكبروا، فبدأ التكبير الله أكبر الله أكبر على حصن الصعب، حتى وصل التكبير ليس فقط المنطقة نفسها التي هم فيها، وإنما وصل المنطقة البعيدة التي هي منطقة الكتيبة، ووصل التكبير وامتلأت قلوب اليهود بالخوف، وانتشر الخبر أن سلام ابن مشكم ملك من ملوك اليهود قد قتل. فخاف اليهود وعرفوا أن الحصن حصن الصعب، هذا الحصن المنيع وحصن الناعم قد سقط، فانخلعت قلوبهم. المسلمون من أسباب نصرهم هذا التكبير، والله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير، لأن سبحان الله يقذف الرعب في قلوب الكفار ويقذف الإيمان والحمة في قلوب المسلمين. فمن سنة القتال التكبير عند كل نصر وعند كل تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتيبة تحمي حصن الناعم، وترك كتيبة أخرى تحمي حصن الصعب، وتوجه مع باقي الجيش نحو الحصن الثالث، حصن قلعة الزبير. كانت حصونهم اليهود عادة تصنع من خشب، لكن هذا الحصن حصن قلعة الزبير كان من أمنع الحصون، أولا مصنوع من الحجر وليس من الخشب، الشيء الآخر أنه كان على رأس جبل فالصعود إليه صعب جدا. حاول المسلمون أن يفتحوه بكل طريقة ما استطاعوا. اليهود هنا قرروا قرارا غريبا، كانوا في الحصن الأول والحصن الثاني يخرجون يقاتلون المسلمين ويرجعون. الآن قرروا أنهم لن يخرجوا، خرجنا من الصعب وهزمنا، خرجنا من الناعم وهزمنا، الآن لن نخرج، جالسين مكاننا على قلعة، الوصول إلينا مستحيل وعندنا طعام يكفينا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اقترب جيش من الحصن رموه بالحجارة من فوق أو رموه بالنبال، والصعود صعب، ولم يظهر أي أمل باقتحام الحصن. بدأ المسلمون يدورون حول الحصن، لا يوجد أي مؤشر أن الحصن سيفتح أو في طريقة لفتحه. كل ما حاولت كتيبة تهجم فشلت، حاولت كتيبة أخرى تهجم فشلت، ما في فائدة. حتى كاد اليأس يأتي في قلوب المسلمين، كيف سيفتح هذا الحصن؟ وإذ سبحان الله يتسلل واحد من اليهود اسمه غزال ويطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قابل، قال ما ورائك؟ قال ورائي حصن لا يفتح، ما يستطيع أحد أن يفتح، مملوء بالعتاد، مملوء بالعدة، مملوء بالرجال، بالمال، بالطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أتيتني تخوفني؟ قد وعدني الله أن أفتح خيبر. فقال أعلم. هذا الآن مسألة لهزة معنويات اليهود، أن عندهم في كتابهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح خيبر. فقال أعلم، عندنا في التوراة أنك تفتح خيبر وهذه مصيبتنا. قال ماذا أخرجك إذن؟ قال أنا أدلك على طريقة تفتح بها هذا الحصن، لكن تعطيني الأمان لي ولأهلي وزوجتي وأولادي وأقاربي وكل أموالي، وأدلك على طريقة تفتح الحصن. فقال صلى الله عليه وسلم هي لك، إذا تدلني على طريقة أفتح فيها الحصن هي لك. قال يا محمد هذا الحصن ليس فيه ماء، عندهم كل شيء إلا الماء، على جبل ما في ماء. فقال من أين يشربون؟ قال عندهم سراديب من داخل الجبل إلى منطقة بعيدة فيها ملتقى عيون، يخرجون يأخذون الماء ويعودون كل يوم، وأنتم لا تدرون عنهم، أنتم تحيطون بالحصن قريب منا والماء بعيد بالسراديب. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هذه العيون؟ فقال أنا أدلك عليها ما دام أعطيتني الأمان. طبعا كانوا يثقون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعطي الأمان ويخلف، كان لا يخلف أبدا صلى الله عليه وسلم ولا يغدر. فأخذ غزال الدليل اليهودي، أخذ المسلمين ودلهم على الماء، وإذ فعلا في نفق يفتح على الماء، يخرجون من عنده يأخذون الماء ويعودون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع حراسة على هذا النفق، جاء اليهود ضربهم المسلمون هربوا، ما استطاعوا أن يأخذوا الماء، صبروا يوم يومين ما في فائدة، بدون ماء كيف سيصمدوا؟ جيش كامل داخل الحصن، فعندئذ فتحوا الحصون وبدأوا بالهجوم، فثبت المسلمون وبدأ القتال خارج الحصن، وحدث القتال واستطاع المسلمون أن يكسروا اليهود حتى دخلوا عليهم الباب وفتحوه، وهو من أمنع حصونهم بعون الله عز وجل، ثم بهذا الدليل غزال الذي دل المسلمين على كيفية فتح الحصن، وغنم المسلمون هذا الحصن، وانتهوا الآن من النصف الأول من المنطقة واستعدوا للانتقال للجزء الثاني من منطقة الشق والنطات. فتحت الآن ثلاث حصون، حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير، كل هذا في المنطقة الأولى. المنطقة الأولى الشق والنطات فيها خمسة حصون، بقي حصن أبي وبعد ذلك حصن آخر، وتنتهي المنطقة الأولى ثم ينتقلون مسافة إلى المنطقة الثانية منطقة الكتيبة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصن أبي، وكان حصن على رأس تل، ليس جبل، على رأس تل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة أن يقود حملات الفتح على هذا الحصن، ودجانة سماك بن خرشة من الأنصار رضي الله عنه، بطل مغوار، فقاد الحملات حملة وراء حملة يهجم على هذا الحصن، واليهود يردون الهجوم، واستمر الأمر عدة أيام. حدثت أيضا خلالها مجموعة من المبارزات، لكن كان اليهود دائما يقتلون فأوقفوا المبارزات. في اليوم الأخير من حصار حصن أبي أمر أبو دجانة بهجوم كاسح بقيادته بنفسه على الحصن، وعلامة الهجوم أن يفتح باب الحصن. فتح اليهود الباب يريدون أن يقاتلوا، وإذ بهجوم إسلامي فوجئوا به، هم الآن مكتب الخروجهم، نصهم خارج نصهم ما زالوا داخل، وإذ بالجيش المسلم هاجم عليهم ودخلوا معهم في الباب، وعندها فر اليهود وهربوا من الحصن، وسقط هذا الحصن بسهولة ليس بصعوبة، ولجأ اليهود إلى حصن النزار، الحصن الخامس من المنطقة الأولى. هذا الحصن حصن النزار من أمنع الحصون، لأنه أولا قلعة حجارية، وأيضا على رأس جبل، ومن شدة منعة هذا الحصن كان اليهود قد جمعوا نساء خيبر وأطفال خيبر من كل خيبر جمعوهم في هذا الحصن لأنه أكثر مكان آمن، فيريدون أنهم يعني يأمنوا على نسائهم وأولادهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف أن هذا الحصن هو أشد حصونهم، وحاصر الحصن وحاول المسلمون أن يفتحوا ما استطاعوا، وصار الضغط على اليهود لكنهم رفضوا الخروج ورفضوا المبارزات، وخاصة عندهم النساء والأطفال فخائفين، فكلما اقتربت كتيبة من المسلمين تريد أن تهجم على الحصن رفضوا أن يقابلوها ويسلطوا عليها الحجارة ويسلطوا عليها النبال، فما يستطيع أحد أن يقترب، وظل الحصار فترة طويلة لا أثر ولا أي مؤشر ولا في واحد يعني والله يخبر المسلمين كيف سيفتحوا، وظل المسلمون بلا نتيجة ينتظرون كيف سيفتحون هذا الحصن الخطير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن ما في أي إشارات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلب المنجنيق. المنجنيق تلك الآلة التي تقذف الحجارة كما ذكرت لكم، يضعون فيها الحجارة فيها حبل أو شيء يجرونه ثم يطلقونه، فمن شدة الانطلاقة تضرب الحجارة الحصون. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلب آلة أخرى هي يسمونها الدبابات. دبابة ليست الدبابة اللي هي في زماننا شيء آخر، لكن فكرتها قريبة منها، عبارة عن خشب معمول بطريقة سلم كبير واقف، هذا سلم يلصقون بالحصن ويصعدون عليه ويتسلقون يدخلون الحصن، فإذا آلة لصعود الحصون. لكن طبعا هذه الآلة عشان تتحرك لازم يصير لها عجلات تحتها، فيضعون هذه الآلة على عجلات، ثم إن هذه الآلة لما تتحرك طبعا من السهل على الأعداء أن يضربوها، يضربوا اللي عليها بالنبال فيقتلوهم، فيضعون أمامها جلد، فإذا رموهم بالنبال النبال تنزل في الجلد ما تخترق الجلد، فكانوا أيضا يحاولون أن يرموا عليها نار حتى تشعل الجلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليل الجلد، فكانوا إذا رموها بالنبال تمنعهم، وإذا رموا النار عليها النار ما تشعل الجلد تسقط النار، فإذا هجوم بالآلات الثقيلة كما يقولون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الهجوم بالدبابات من جهة والمنجنيق يسلط فقط على جهة واحدة من الحصن، يضربون في مكان واحد مكان واحد حتى يضعفوه ويزلزلوه. وفعلا جيء بها، طبعا تحريكها كان ثقيل وصعب ما يعرفون كيف يستعملوها، لكن تعلموا، وهذا من حكمة المؤمن أنه المسلم يستعمل الآلات الحديثة إذا وجدها. وفعلا بدأ الضرب على هذا المكان من الحصن، والمسلمون من الجهة الأخرى يهجمون بالهجوم بالدبابات، اليهود يرمون بالنبال يرمون بالنار، ما استطاعوا أن يمنعوها، والحصن بدأ يتكسر من هذه الجهة، واليهود يريدون أن يدافعوا عنه من جهة ويريدوا أن يدفعوا الهجوم بالدبابات في الجهة الأخرى، وظل الهجوم على هذا الحصن، ووقع اليهود في خطر شديد. الآن هذا أهم حصونهم فيه النساء والأطفال على وشك أن يسقط، ماذا فعل اليهود؟ هل طلبوا الصلح؟ هل استسلموا أم سقط الحصن؟ وتمت معركة خيبر بهذه الطريقة قبل الانتقال إلى المنطقة الثانية، منطقة الكتيبة. ماذا حدث في هذا الحصن الخطير، حصن قلعة الزبير، في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى المزيد من أحداث المواجهة بين المسلمين ويهود في معركة خيبر، إلى أن نلتقي لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.